كذلك الأخذ من السلطان إن في يده الحرام يغلب فاستبن. أي كذلك مثل هذه المسألة، مسألة الأخذ، أخذ مال السلطان، إذا أعطاه السلطان عطية أو هدية فهل يأخذ منها أو لا يأخذ؟ قال كذلك، وقع في هذا الكلام السابق الذي عرفناه قبل قليل. فالمشهور عند الشافعي والحنابلة أنه لا يحرم ولكنه يكره. يكره لماذا؟ لأنه يحتمل أن يكون هذا من الحرام، ولا يحرم لأنه لم يقم عندنا دليل أن عين هذا المال من الحرام. والغزالي على القول بالتحريم بناء على أنه إذا اجتمع الحلال والحرام قدم الحرام. وبعضهم يفصل في هذه المسألة، لكن يقول هذه المسألة كذلك من المسائل المستثنات من القاعدة بناء على القول بالكراهة، فمعاملة من أكثر ماله حرام، وأيضا قبول هدية السلطان الذي يغلب على ماله الحرام، هي من واد واحد. عند أصحاب القول الأول يعتبر من الصور المستثنات من القاعدة. والشاة مهما بحرام تعتلف، فلحمها ودرها بالحل صف. والشاة مهما بحرام تعتلف، وفي بعض النسخ بالحرام بالألف واللام، لكن النسخ الخطية التي عدي بحرام تعتلف، فلحمها ودرها أي لبنها بالحل صف. يعني كذلك الشاة أو الدابة إذا اعتلفت من حرام، يعني أكلت شيئا حراما، اعتلفت مثلا من مال مملوك لمعصوم، كذلك يقول لحمها ودرها مباح وليس محرما، وبالتالي يكون من الصور المستثنات من القاعدة. كذا إذا ما استهلك الحرام أو قارب الاستهلاك فيما قدر أو، كذا إذا ما استهلك الحرام، وفي بعض النسخ الحرام على أنه فاعل، ويقصد بهذا البيت أن الحرام كذلك إذا استهلك، بمعنى أنه اختلط بغيره ولم يظهر له أثر لا في اللون ولا في الطعم ولا في الرائحة، أو قارب الاستهلاك يعني ظهر شيء من أثره لكن أثر ضعيف، كذلك يقول يغلب الحلال في هذه الصورة، ويكون من المسائل المستثنات من القاعدة أيضا. فلو مزج مثلا يعني شيء مسكر أو خمر بماء، ولكن كان هذا المسكر قليلا جدا بحيث استهلك في هذا الماء أو في هذا الشراب، لا يظهر له أثر لا في اللون ولا في الطعم ولا في الرائحة ولا يورث الإسكار لمن شربه، فإذا استهلك أو قارب الاستهلاك، بمعنى بقي له أثر لكنه أثر ضعيف جدا، فهذا أيضا حكمه الإباحة. كذلك لو اختلط لبن امرأة مزج بالماء وشربه طفل رضيع، هل يثبت به التحريم أو لا؟ كذلك إذا كان مستهلكا أو قارب الاستهلاك فإنه أيضا لا يثبت به التحريم، لا يثبت به التحريم. وكل هذا يعتبر من استثناءات القاعدة. قال وهذه الصورة تحتها صور كخلط محرم بغير من حصر، النسخة المطبوعة كخلط تحريم لكن النسخ الخطية كلها كخلط محرم بغير من حصر. يعني كذلك يدخل في هذه الصورة مسائل الاشتباه التي اختلط فيها الحلال بالحرام. فمسائل الاشتباه إذا اختلط فيها الحلال بالحرام وكان الحرام غير محصور فإنه يغلب فيه الإباحة، يغلب فيه الإباحة. إذا كان المباح غير محصور فيغلب فيه الإباحة، وبالتالي يكون داخلا في الاستثناء. ويحتمل لفظ البيت أيضا أن يكون هذه الصورة تحتها صور، يعني هذه القاعدة في الأصل تدخل تحتها صور، أي مسائل منها مسائل الاشتباه. إذا اشتبه الحلال بحرام غير محصور فإنه يغلب فيه الحرام. فهذا البيت يحتمل أنه تابع للمستثنيات، ويحتمل أنه يقصد به أصل القاعدة، لكن المرجع هو ما هو الشيء غير المحصور. إذا قلنا بأن المباح غير محصور فهو داخل في إيش؟ في الاستثناء. وإذا قلنا الحرام غير محصور يعني كثير فيكون داخلا في أصل القاعدة. ومثل له باشتباه المحرم بالأجنبيات، يعني إذا اشتبهت أخته بأجنبية، إذا كانت الأجنبية محصورة يعني اشتبهت أخته بفلانة لا يدري من أخته من الرضاع، هل هي فاطمة أو عائشة، فهنا يغلب الحرام فتحرم إحداهما لأنها أخته بالرضاع، وتحرم الثانية بعلة الاشتباه. وما لا يتم ترك الحرام إلا به فهو حرام. وأما إذا اشتبهت بنساء غير محصورات، يعني هو يعرف أن هناك امرأة رضعت معه من نساء مصر أو من نساء الشام، مصر قارب 90 مليون، فهنا لا نقول تحرم عليه المصريات، يجوز له أن يتزوج به. لماذا؟ لأن النساء هنا المباحات غير محصورات، عددهن كثير جدا. ولهذا العز بن عبد السلام رحمه الله هو يقول يعني كلاما جيدا في مسائل المشتبهات، يعني هو يقول أحيانا الاشتباه يعني يكون حكمه واضحا، بمعنى أنه يشتبه بشيء نادر، النادر هنا لا حكم له، يعني لا يلتفت إليه، لا يلتفت إليه. مثلا لو اشتبه دينار بألف دينار حرام بألف دينار حلال، هنا تجوز المعاملة، لأن احتمال الوقوع في هذا الدينار من الألف احتمال ماذا؟ احتمال نادر، فلا يلتفت إليه. وإذا اشتبه درهم حلال بألف درهم حرام فلا تجوز المعاملة في هذه الحالة، لأن احتمال الوقوع على هذا الدينار الحلال نادر. ثم يقول وبين الطرفين أوساط متشابهة تقترب وتبتعد بحسب كثرة الحلال والحرام وقلته، فكلما كثر الحرام ازدادت الشبهة والكراهة، وكلما قل الحرام وكثر الحلال ازدادت الإباحة قوة في هذه المسألة. فتكون هذه من موارد الاشتباه والتحري والاجتهاد والعمل بالظن الغالب، فإن اتضح للإنسان وإلا تورع فيها. ثم قال: فائدة والضبط للمحصور من مهم الأشياء لكثر ما يعن، فما كألف غير محصور يعد، وما كعشرين فمحصورا ورد. فما كألف غير محصور يعد، يعني يعد غير محصور بالنصب، وما كعشرين فمحصورا بالنصب كما في أكثر النسخ الخطية، بمعنى وما كعشرين فمحصورا ورد، يعني ورد حالة كونه محصورا. وفي بعضها بالرفع فمحصور وله وجه أيضا. وما يكون بين ذين ألحقي بالظن ثم استفتي للقلب النقي. قلب النقي هكذا في أكثر النسخ، وفي بعضها التقي بالتاء، فاستفتي ثم استفتي للقلب التقي من التقوى. يذكر هنا فائدة مهمة وهي مسألة الضبط للمحصور. الآن عرفنا بأنه إن كان الحلال محصورا فلا يؤثر ويقدم التحريم، وإن كان الحرام غير محصور فيقدم ولا عبرة بالإباحة. فيقول: فمن الفوائد المهمة في هذه القاعدة أن نضبط المحصور. ما هو ضابط المحصور وغير المحصور؟ متى نقول هذا محصور وهذا غير محصور؟ فهذه كما يقول يعني من مهم الأشياء، يعني من المسائل المهمة والأشياء المهمة لكثرة ورودها في الأبواب الفقهية، لكثر ما يعين، لكثرة ما ترد في الأبواب الفقهية، ويقال إن كان محصورا فكذا وإن كان غير محصور فكذا. وما هو الضابط في هذا؟ الضابط كما ذكره نقلا عن الغزالي رحمه الله أن الضابط فيه تقريبي. ما هو الضابط التقريبي؟ قال: أن ننظر إلى هذا الشيء أو هذه الأشياء، فلو فرضنا أنها اجتمعت في صعيد واحد أو في مكان واحد، فإن كنا نستطيع حصرها بالنظر بمجرد النظر فهذا محصور، وأما إن كنا لا نستطيع أو يتعسر علينا حصرها بمجرد النظر فهذا غير محصور. مثل بالألف والعشرة والعشرين، فالألف هذا غير محصور. لماذا؟ لأنهم لو اجتمعوا في صعيد واحد وحاولنا أن نعدهم بالنظر بمجرد النظر يتعسر علينا هذا. ولكن العشرة والعشرون لو اجتمعوا في صعيد واحد فإنه لا يتعسر علينا عدهم وحصرهم بمجرد النظر، أما الأول يحتاج إلى شيء آخر، يحتاج إلى إحصاء وعد وفرز ونحو ذلك. فالضابط التقريبي للمحصور وغير المحصور هو هذا، هو أن تنظر إلى هذه الأشياء، فإن كان يمكن حصرها بمجرد النظر بفرض اجتماعها في صعيد واحد فهذا محصور، وإن كان يتعسر علينا حصرها بمجرد النظر فهذا محصور. فهذا هو الضابط الذي ذكره أبو حمد الغزالي رحمه الله، وهو كما ترون ضابط تقريبي، هو ضابط تقريبي وليس ضابطا تحديديا. فإذا الألف غير محصور والعشرون محصورة، ثم يقول: وما يكون بين ذين ألحقي بالظن، يعني بين هذين الطرفين أوساط متشابهة يختلف فيها النظر واتبع فيها الظن، ثم استفتي للقلب النقي. استفتي للقلب النقي يعني بينها أوساط متشابهة تحرى واجتهد فيها وهي مدار للظن والاجتهاد، واستفتي قلبك في النهاية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث وابص بن معبد وحديث حسن، قال: استفتي قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك. لكن ليس كل قلب، إنما كما قال للقلب النقي أو القلب التقي، وإلا كما قال الغزالي رب قلب موسوس ينفي كل شيء، ورب قلب متساهل أو مسترسل يطير خلف كل شيء، وإنما هو القلب التقي كما قال النبي لمن قاله لوابصة ابن معبد رضي الله عنه الزاهد العابد: استفتي قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوا. فمن كان على هذه الصفة كان قلبه عامرا بتقوى الله سبحانه وتعالى وعامرا بالإيمان، هذا القلب الذي يعطيك مؤشرا تنتفع به في مواطن الشبه. أما القلب الذي غرق بالشهوات وبالمعاصي وضعف فيه التقوى، هذا ما عنده معيار، بالعكس هذا يطير خلف شهواته. ولهذا قال: ثم استفتي للقلب النقي، يعني القلب الذي يعتمد عليه في هذا هو القلب العامر بتقوى الله سبحانه وتعالى، هذا الذي يدرك ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أن البر مطمئنت إليه النفس، وأن الإثم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس، أو الإثم حزاز القلوب كما جاء في الحديث الآخر. فهذا كله لا يحصل إلا للقلب العامر بتقوى الله سبحانه وتعالى. فيقول إذن في مسألة الحصر وعدم الحصر هناك طرفان واضحان في النفي والإثبات، ولكن هناك أوساط متشابهة مدارها على الظن والتحري والاجتهاد، وفي هذه المواطن استفتي قلبك. وفي حالة الاشتباه يستحب للإنسان الورع في هذه الحالة، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. لكن هذا التورع يبقى شيئا مستحبا للإنسان، لكن لا يستطيع أن يلزم الآخرين به. وحتى المستفتي أيضا إذا أخبره المفتي بالحكم بناء على الدليل الواضح، هذا ما في مجال يقول والله استفتي قلبي أنا، هذا واجب عليه يأخذ بفتوى العالم. ولكن عندما تختلف عليه الفتاوى أو يخبره المفتي برأيه اجتهادا وظنا وليس بناء على دليل واضح، وهنا نعم يبقى مجال هنا لغير المجتهد في أن يتحرى ويجتهد في هذه الأمور ويستفتي قلبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.